كالفرسان في صولاتهم أمراء هجرون ألما
هجرون ألما ألما
وجدوا بحالك الردى إشراقة
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. دان وزير الخارجية الإيراني بشدة العقوبات الأمريكية الأخيرة على أنقرة مؤكدا وقوف طهران إلى جانب الشعب التركي وحكومته. وقال الوزير محمد جواد ظريف خلال تغريدة على تويتر أن هذه الخطوة تثبت مرة أخرى إدمان أمريكا على العقوبات وإزدراء القانون الدولي. من جهتي اعتبر وزير الخارجية الروسي العقوبات الأمريكية على تركيا دليلا آخر على موقف أمريكا المتعجرف تجاه القانون الدولي وإجراءاتها الأحادية غير الشرعية. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت مؤخرا عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير إضافة إلى 3 أفراد آخرين مرتبطين بالإدارة المذكورة. أكد فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي أن العقوبات الأمريكية ستزيد من تصميم بلاده على الخطوات التي تتخذها لحماية مصالحها القومية وصناعاتها الدفاعية. وفي تغريدة عبر تويتر شدد فؤاد أقطاي على أنه لا يمكن لعقوبات أي بلد كان أن تؤثر على موقف تركيا الشامخ، مؤكدا رفض بلاده فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب شرائها منظومة S-400 الدفاعية الروسية. وصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إعلان فوزه في الانتخابات انتصارا للديمقراطية في أمريكا، زاعما أن بلاده قدوة للعالم في الانتقال السلمي للسلطة. وانتقد بايدن منافسه ترامب قائلا إن حملة ترامب أثارت عشرات القضايا، لكنها سمعت في كل مرة بأن دعواها القضائية لا أساس لها. وتمنى أن يعترف ترامب بفوزه داعيا إلى طي صفحة الماضي من أجل مداواة جراح الأمريكيين وإعادة بناء الاقتصاد. هذا وفاز بايدن ب302 من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. وتزامن إعلان المجمع الانتخابي بفوز بايدن مع إعلان ترامب استقالة وزير العدل ويليام بار من دون الإشارة إلى أسبابها. أعلن وزير الدفاع الإيراني رفع ميزانية مؤسسة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع إلى أكثر من ضعفين. وتحدث العميد أمير حاتمي عن زيادة ميزانية المؤسسة بنسبة 256%، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على تأكيد قائد الثورة الإسلامية بمتابعة الجهود العلمية والتقنية للشهيد فخري زادة. ولفت العميد حاتمي إلى أن العدو سعى عبر اغتيال هذا العالم إلى عرقلة المسيرة العلمية لإيران نظرا لإدراك بعد المدى الذي حققناه، متوقعا أنه بعمله هذا سيضعف الروح المعنوية للشعب ويضر بقدرة البلاد. وتابع أن قدرات إيران الصاروخية التي تعززت يوما بعد يوم باتت شوكة في عيون الأعداء. حقق الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدما كبيرا في شمال شرق مأرب وسط انهيارات كبيرة في صفوف العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقته. ونفذت القوات اليمنية المشتركة هجوما ساحقا على مواقع العدوان شمال شرق مأرب، وتقدمت من اتجاهين صوب تلة ذات الراء الاستراتيجية، كما شنت هجوما آخر من منطقة الفرع نحو شمال صافر ومدينة مأرب. وأوضحت مصادر خبرية أن معارك عنيفة تدور حاليا في ذات الرأي الاستراتيجية وسط انهيارات كبيرة في صفوف العدوان. هذا وإياكم مستمعين الكرام وصل إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة مقومات الحصول على مقام الشفاعة، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسين السندي. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله في كتابه وجليل خطابه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. أيها الأحبة، يمكن أن نقسم الأشياء في هذه الحياة الدنيا إلى مجموعتين: مجموعة يتصادم ويتقاتل عليها الناس، ومجموعة بخلاف ذلك. المجموعة التي يتقاتل الناس عليها وينفر بعضهم من بعض على هذه المجموعة من الأشياء، هذه الأشياء هي التي تكون لهم وجاهة عند الناس. بعبارة أوضح، أن الأمور التي يتنازع عليها الناس في هذه الحياة، انظروا إليها سوف تجدونها من سنخ أشياء تقربهم إلى الناس، تجعلهم وجهاء عند الناس. الناس يتقاتلون على المال لأنهم يرون بأن المال يجعلهم وجهاء في الدنيا، لأنهم يجدون أن هذه الأموال تجعلهم محبوبين، مقربين، مرفوعي الكعب، وجهاء عند الناس. وهكذا بقية الأمور: الكراسي، المناصب، الوجاهات المادية، هذه الأمور التي يتزاحم ويتكالب ويتصادم ويتقاتل عليها البشر، هي في الواقع توصلهم إلى شيء واحد، أنهم يبرزون بها أنفسهم عند الناس، يصبحون بها مبرزين وجهاء، تخفق خلفهم النعال، يقام لهم أحيانا، وهكذا. أما المجموعة الثانية من الأشياء فإننا لا نجد عليها تكالبا ولا نجد عليها تقاتلا. هذه المجموعة لو دققنا في مفرداتها واحدة واحدة لوجدناها أنها لا تبرز الناس ولا تجعل الناس وجهاء في الدنيا. هذه المجموعة من الأشياء هي التي تجعل الناس وجهاء عند رب البشر، عند خالق الناس، وهي هذه المعنويات، وهي هذه الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. و الأكرمية عند الله سبحانه وتعالى والوجاهة عند الله إنما تحصل من خلال هذه المجموعة التي لا تجد أحدا يتنازع عليها. وجدتم الناس يتقاتلون على الطاعات؟ لا، مع أن القرآن عبارته صريحة: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. في آية ثانية: استبقوا الخيرات، مسألة سباق إلى الخيرات، مسألة مسارعة إلى المغفرة. وبعبارة أوضح، أن الأمر الذي يجعل الناس وجهاء وكرماء عند الله سبحانه وتعالى هو ما عبرت عنه الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى، التقوى التي تجعل هذا الإنسان مكرما وقريبا ووجيها عند الله سبحانه وتعالى. لا نجد في البشر من يتنازع ويتقاتل على التقوى. مع الحث القرآني لا أقل في دنيا الإسلام، اتركوا البشر الآن، في دنيا الإسلام لا نجد الناس يتنافسون ويتقاتلون على التقوى، في الوقت الذي إذا حصلوا عليها تجعلهم أصحاب وجاهة، أصحاب كرامة عند الله سبحانه وتعالى. أريد أن أقول بأن الوجاهة والكرامة الواقعية مو هاي الكرامة والوجاهة الموجودة في الدنيا. الوجاهة والكرامة الموجودة عند الناس وفي الدنيا هذه وجاهة وكرامة قشرية ظاهرية، يعني لا يلبث هذا الإنسان أو سرعان ما تزول إذا ذهبت عنه أمواله، إذا أصبح في حالة معينة، إذا استغنى الناس عن أمواله حتى لو كانت أمواله موجودة، واستغنى الناس عن تلك الأموال، حصلوا على أموال أخرى، حصلوا على منفذ آخر، فإن وجاهته تنتهي على كل حال. بينما الوجاهة الحقيقية والكرامة الواقعية التي ينبغي أن يتزاحم يتسابق يتنافس عليها الناس هي تلك الوجاهة التي تكون عند الله سبحانه وتعالى. وتفصح الآية عنها عندما تقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني من يريد الكرامة، من يريد الوجاهة عند الله، فعليه أن يكون متقيا، أن يلبس ثوب التقوى. ما هي ثمرة الوجاهة عند الله؟ يعني لماذا الإنسان المؤمن يسعى لكي يكون وجيها عند الله؟ لماذا؟ طبعا ثمراتها كثيرة، وفي مقدمة هذه الثمرات أنه أولا ينال رضا الله سبحانه وتعالى، يدخل جنته وينال السعادة التي ينشدها والتي يسعى دائما لتحصيلها. هذه ثمرات، بس هناك أيضا ثمرة مهمة جدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى يعطيه كرامة الشفاعة، يجعله شفيعا، يجعله مشفعا. إذن الإنسان المؤمن يسعى لكي يكون وجيها حتى يكون شفيعا، حتى يشفع لغيره. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والشفاعة في الآية مطلقة، تشمل نوعي الشفاعة: الشفاعة التكوينية والشفاعة التشريعية. والمقصود بالشفاعة التكوينية التوسط في أسباب التكوين، يعني إذا مثلا سبب من الأسباب، سبب لإحياء شخص، سبب لجلب رزق، هذه الأمور التكوينية، هذه الأسباب التي نلحظها في الحياة الدنيا التي لا علاقة لها بمسألة الثواب والعقاب. إنسان مريض يريد أن يمن الله عليه بالشفاء، فيتوسل ويتوسط بأولئك الوجهاء، بأولئك الذين لهم وجاهة وكرامة عند الله سبحانه وتعالى، فأولئك يتوسطون له عند الله بوجاهتهم بكرامتهم، يشفى هذا المريض ويغنى ذلك الفقير ويسلم ذلك الإنسان المبتلى، وهكذا. هذه شفاعة تكوينية. أما الشفاعة التشريعية فهي التوسط في مسألة المجازاة، في مسألة الثواب يوم القيامة، وهذه أكدتها الروايات والآيات. يوم القيامة هناك مجموعة من البشر الله يعطيهم حق الشفاعة، يشفعون يتوسطون، لأن الشفاعة معناها شنو؟ التوسط لإيصال الخير ودفع الشر، إيصال خير أحياناً أحياناً دفع شر. يوم القيامة هناك مجموعة من البشر بما أنهم حصلت لديهم الوجاهة والكرامة في الحياة الدنيا، الله يعطيهم كرامة الشفاعة. فالآية لا تحدد نوع واحد من هذين النوعين، وإنما الآية مطلقة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، هؤلاء الشفعاء شفاعتهم لا تتنافى مع التصرف والسلطان الإلهي المطلق في هذا الكون. لماذا؟ لأن الآية تقول هذه الشفاعة إنما تتأتى لهم بإذن الله، بإرادة الله، بعلم الله، بمشيئة الله. نعم، لو كانت شفاعتهم، لو فرضنا أنهم يفعلون باستقلالية عن الله سبحانه وتعالى، يتصرفون في هذا الكون بمعزل عن إذن الله وعن مشيئة الله وعن علم الله، لكانت هذه الشفاعات تتنافى مع سلطان الله السلطان المطلق. ولكن حسب الفرض، نحن عندما نتوسل بالنبي وآله الطاهرين عليهم السلام ماذا نقول؟ نخاطب كل واحد منهم، نقول: يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يعني بوجاهتك عند الله اشفع لنا. فإذا المسألة هي بإذن الله، المسألة هي بعلم الله سبحانه وتعالى. ولهذا يأتي في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عندما يسأله معاوية بن عمار، يقول له: سيدي، ما معنى من ذا الذي، من هم هؤلاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: نحن الشافعون، نحن الشفعاء. الآية تقصدنا احنا، وطبيعي واضح المسألة. المسألة على حساب المقدمة التي قدمناها، مسألة الوجاهة، مسألة الأكرمية، هل هناك أحد يشك بأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أتقى الناس؟ هل هناك حتى في المسلمين إذا تحدثت معه عن تقوى علي عليه السلام، عن عبادة علي، عن زهد علي، عن ورع علي، هل يجرأ أحد من المسلمين أن يقدم غير علي على علي في التقوى؟ أصور ماكو أحد يجرأ أن يقدم غير علي على علي، إلا إذا كان إنسانا قد ركب رأسه وأصبح من المعاندين الواضحين، ولا مسألة واضحة. يمكن أن يقدم هذا الإنسان، فرضو يقول بأنه عنده كفاءة سياسية، عنده كذا، عنده، بس مسألة ورع، مسألة تقوى، مسألة زهد، مسألة العدل، هذا لا أتصور أن شخصا منصفا من المسلمين يقدم غير علي على علي عليه السلام. إذن مسألة الأكرمية عند الله محرزة، بالإضافة إلى الأحاديث التي تفصح عن ذلك في واقعة خيبر، عندما يفصح رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. محبة الله لعلي محبة مقطوع بها. على كل حال، مو هذا حديثي. أعود فأقول: إذن هم الشفعاء. تسألني من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أقول لك: هم محمد وآل محمد. من هؤلاء الذين حظوا بهذه المكرمة، مكرمة الشفاعة الإلهية، الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه الخصيصة وهذه الكرامة الإلهية، إحدى نساء أهل البيت، وهي سيدة فاضلة جليلة القدر عظيمة الشأن، وهي السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر، لذكرها أشرف الصلوات. وورد في زيارتها الزيارة المأثورة المروية عن الإمام الرضا عليه السلام هذه العبارة: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. إذن شفاعة فاطمة المعصومة عليها السلام لمن زارها، لمن توسل بها، لمن طلب الشفاعة منها مفروغ ومنتهى منها، لا نقاش فيها. إذن هي من الشفعاء، هي من آل محمد صلى الله عليهم أجمعين الذين أصبحوا وجهاء عند الله بتقواهم، بورعهم، بزهدهم، فنالوا هذه الكرامة الإلهية. الآن تعالوا نتحدث عن الأمور التي أوجدت وحصلت الوجاهة عند هذه السيدة العظيمة، عند السيدة فاطمة المعصومة. يعني ما هي أسباب وجاهة هذه المرأة؟ نحن نعلم بأنه في دنيا أهل البيت، في عالم أهل البيت، لا توجد امرأة معصومة عصمة رسمية إلا الزهراء عليها السلام، وهي سيدة نساء العالمين. ولكن هناك بعض الأفراد ذكوراً وإناثاً في عالم أهل البيت لديهم حالة من العصمة، بل لديهم العصمة ولكن ليست العصمة الرسمية، يعني ليسوا من الأئمة، ليسوا من الحجج الذين الله سبحانه وتعالى نصبهم وجعلهم حججاً على عباده، وهم النبي صلى الله عليه وآله والزهراء والأئمة الاثنى عشر عليهم السلام. بس غير هؤلاء المعصومين الأربعة عشر، هناك أيضاً عينات منهم ذوات بشرية في أهل البيت، سواء كان في جانب الذكور كأبي الفضل العباس وعلي الأكبر، أو في جانب الإناث كالسيدة زينب الكبرى نفسي لها الفداء، والسيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، وبعض النساء. هؤلاء ذكوراً وإناثاً نالوا شرف العصمة وإن لم تكن عصمة رسمية. الآن نبحث أو نتحدث عن أسباب الوجاهة. يمكن أن نقسم أسباب الوجاهة إلى مجموعتين. المجموعة الأولى السبب النسبي، يعني النسب هو من الأسباب التي تعطي الشخص وجاهة في بعض الأحيان. من هي السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام؟ السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام هي بنت الإمام المعصوم، بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم، هي أخت الإمام المعصوم، فهي أخت الإمام علي بن موسى الرضا من أمه وأبيه. يعني أمها هي أم الإمام الرضا، هذه المرأة الصالحة التي كانت تحت الإمام موسى بن جعفر، هذه المرأة الطاهرة وهي أم الإمام علي بن موسى الرضا، فهي أم فاطمة المعصومة أيضا. وفاطمة المعصومة عليها السلام هي عمة الإمام الجواد، عمة الإمام الجواد، يعني بنت إمام، أخت إمام، عمة إمام. قد تقول بأن السبب وحده لا يقدم ولا يؤخر، فهناك شخصيات كانت تنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل أو بآخر، كأبي لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وآله، فلم يغنه هذا النسب، أو كبعض الشخصيات التي تنتسب إلى الأئمة عليهم السلام، أبناء الأئمة، عبد الله الأفطح الذي كان ابناً للإمام الصادق عليه السلام. فإذا النسب وحده لا قيمة له. أقول لك صح، النسب بمفرده لا يمكن أن يعول عليه، ولكن النسب إذا اجتمع معه الأمر الآخر، اجتمعت معه التقوى، اجتمع معه الورع والزهد والإيمان، يكون نسباً مؤثراً. هنا يأتي الحديث الذي يروى عن الإمام الصادق عليه السلام عندما يلتفت إلى بعض الشيعة، يقول له: الحسن من كل أحد حسن، ومنك أحسن، لأنك منا، لأنك محسوب علينا، لأنك واحد من شيعتنا. والقبيح من كل أحد قبيح، ومنك أقبح، لأنك منا. على كل حال، النسب له دوره الكبير للشخصية المؤمنة، الشخصية الورعة، الشخصية المطيعة لله سبحانه وتعالى. والحديث عن فاطمة المعصومة في هذا المجال. السبب الآخر أو المجموعة الأخرى هي الحسب، يعني الوجاهة. لدينا دائما أشخاص يقولوا هذا نسبه وحسبه. النسب يعني هذه القرابة، أما الحسب يعني وجاهة، يعني المكانة، مكانته، وجاهته، شأنه، قدره. يمكن أن ننظر إلى عدة أمور في جانب الحسب. الأمر الأول ذكرها واعتنى بها مجموعة من المعصومين عليهم السلام، ذكرها وأثنى عليها مجموعة من المعصومين، يعني ليست امرأة منسية. والمعصوم في عرفنا وفي عقيدتنا نحن شيعة أهل البيت، الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، المعصوم هو الذي حاله حال رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينطق عن الهوى، ما عنده تلاعب بالألفاظ. إذا مدح يذكر شيئا واقعيا حقيقيا، يعني عاطفته لا تدخل في مسألة المدح والذم، وإذا ذم كذلك. فعندما نجد أي ثناء من أي معصوم على شخص فتلك مكرمة لهذا الشخص أيا كان هذا الشخص. ذكرها الإمام الصادق عليه السلام في رواية أو أكثر من رواية، عندما يتحدث في رواية مؤداها بأن مكة حرم الله، والمدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، والكوفة حرم أمير المؤمنين، وقم حرمنا آل البيت، وفيها تدفن امرأة من ولدي. هذا قبل أن يولد الإمام الكاظم عليه الصلاة. وفيها تدفن امرأة من ولدي، مؤدى الرواية، ويدخل الجنة بشفاعتها الشيعة، في رواية جميعهم، وفي رواية يدخل الشيعة الجنة بشفاعتها جميعهم، يعني عندها قدرة، عندها قدرة بهذا الشكل. وذكرها الإمام الرضا عليه السلام في زيارة أنشأها الإمام الرضا لأخته فاطمة المعصومة، ذكرها في بيان ثواب زيارتها كما سيأتي، ذكرها الإمام الجواد عليه السلام عندما يتحدث ويذكر هذا الكامل، كتاب الكامل في الزيارات، يذكر عن الإمام الجواد هذه الرواية: من زار عمتي فله الجنة. الإمام يذكر مسألة النسب ويتخلى عن مسألة الاسم، كأنه يعتز بهذه العمة ويعتز ويبين وجاهة هذه العمة: من زار عمتي فله الجنة. هذه العناية لا تأتي من فراغ، عناية المعصوم بشخص تدل على وجاهة هذا الشخص، على تقوى، على أكرميته عند الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر. الأمر الثاني، زيارتها تستوجب الجنة، زيارتها تستوجب الجنة. في مجموعة من الروايات لا أقل عن ثلاثة من الأئمة ذكر هؤلاء الأئمة عليهم السلام أن زيارة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام تستوجب الجنة. يقول الإمام الصادق عليه السلام: ألا وإن قم هي الكوفة الصغيرة، ألا وإن للجنة 8 أبواب، 3 منها إلى قم، تقبض فيها امرأة من ولدي اسمها فاطمة بنت موسى، وتدخل بشفاعتها شيعتي الجنة بأجمعها. في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام: إن لله حرما وهو مكة، ولرسوله حرما وهو المدينة، ولأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، ولنا حرما وهو قوم، يعني الأئمة ابتداء من الإمام الحسن إلى الإمام الحجة، حرمهم قوم. وستدفن فيه امرأة من ولدي تسمى فاطمة، من زارها وجبت له الجنة. قال ذلك ولم تحمل بموسى أمه، يعني إلى الآن موسى بن جعفر لم تحمل به أمه. وعن الإمام الرضا في حق شقيقته فاطمة المعصومة قال ذلك: من زارها فله الجنة. وفي رواية أخرى أيضا عن الإمام الرضا عليه السلام: من زارها عارفا بحقها، وهنا سأقف هنا في مسألة عارفا بحقها، فله الجنة. في رواية ثالثة عن الإمام الرضا عليه السلام: من زار المعصومة، يسميها معصومة أيضا، من زار المعصومة بقم كان كمن زارني، كان كمن زار الإمام الرضا عليه السلام. في رواية رابعة عن الإمام الرضا عليه السلام: إن زيارتها تعدل الجنة. وعن الإمام الجواد قال: من زار قبر عمتي بقوم فله الجنة. هذه روايات تذكر أن من زارها فله الجنة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث كونها ذات حق. الإمام الرضا عليه السلام يقول: من زارها عارفا بحقها. الإمام الرضا عليه السلام يبين أن لأخته حق يجعلها امرأة ذات مكانة مرموقة وعالية، يعني ليست امرأة عادية. وهذه العبارة لا ترد إلا في شأن المعصومين: من زاره عارفا بحقه. والأئمة لا يتلاعبون بالألفاظ، عندما الإمام الرضا يقول من زارها عارفا بحقها، يعني يريد الإمام الرضا عليه السلام أن يبين عظمة هذه المرأة، أن لها حق، أن لها مكان عند الله، أن لها شأن عند الله. على الإنسان الزائر أن يتعرف على هذا الشأن وهذه الوجاهة وهذه الكرامة عند الله سبحانه وتعالى. رابعا، زيارتها الواردة عن الإمام الرضا، يعني لو فتحت كتب الزيارات، ومن الملفت للانتباه أن بعض العلماء يذكر هذا، يقول أن السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد، سيدة عظيمة الشأن، الإمام الحسن العسكري جعلها تحضر ولادة الإمام الحجة، وكانت تنظر إلى الإمام الحجة بين فترة وفترة، نفسي لهم الفداء جميعا. مع ذلك يقول العلامة المجلسي قدس الله نفسه، ويقول المحدث القمي أعلى الله مقامه، وبقية العلماء يقولون: ولكن لم نعثر لها على زيارة. ولهذا تخصص فاطمة المعصومة بزيارة يرويها صاحب البحار عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن سعد بن سعد، يسأل الإمام الرضا سعد، يقول له: هل لنا عندكم قبر في قوم؟ قال له: نعم، قبر فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر. الإمام يعلمه كيف يزور السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام. فهذه الزيارة تدل على وجاهة. والآن إذا أردت أن تزور أي واحد من أولاد المعصومين أو من بنات المعصومين، تزوره بزيارة السيدة فاطمة المعصومة. حتى الشيخ عباس القمي على الله مقامه في المفاتيح، عندما يذكر زيارة للسيدة حكيمة بنت الإمام الجواد، يأتي بزيارة السيدة فاطمة المعصومة فقط يبدل، بدل ما يقول يا فاطمة اشفعي لي عند الله يقول يا حكيمة اشفعي لي عند الله، أو السلام عليك يا فاطمة يا بنت الإمام موسى بن جعفر يقول السلام عليك يا حكيمة يا بنت الإمام محمد الجوهر. وهذه وجاهة وهذه مكانة لهذه المرأة، بحيث أن الإمام الرضا عليه السلام خصص لها زيارة، وأولاد المعصومين ذكورا وإناثا يزارون بهذه الزيارة. أيضا من الأمور التي تؤكد على وجاهتها كون قبرها في حرم آل محمد. كما في الرواية التي تقدمت عن الإمام الصادق أن قوم هي حرم آل محمد، قبرها هناك، هذا دال على وجاهة هذه المرأة. بقي أن نسأل، أن قوم أصبحت حرما لهم بواسطة هذا القبر أو لا، أو أن هذا القبر عرض على كون قوم حرما لآل محمد؟ المهم في كلا الأمرين شأنها واضح، وإن كان جعل قوم حرما لآل محمد بسبب وجود هذا القبر يعطيها شأنا كبيرا. أيضا اسمها فاطمة، ولعلك تقول الأسماء لا أهمية لها، أقول لك نعم، إذا كانت الأسماء مجرد عن المعاني فلا أهمية لها، بينما عندما يكون الاسم وتتبعه دلالات وتتبعه معاني فالاسم يكون له شأن. اسمها فاطمة، وهذا الاسم الذي حرص أئمة أهل البيت أن كل واحد من الأئمة إذا جاء ببنت يسميها فاطمة، كله إحياء وتبجيل وتعظيم للاسم الأول لفاطمة، وهي سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام. واسمها يدل على عظمتها، من حيث أن الإمام عندما يطلق عليها أنها معصومة، وأنا في عقيدتي أن الإمام الرضا لا يمكن أن يتلاعب بالألفاظ، ولا يمكن أن تجعله عاطفة الأخوة لأنها أخته يجعلها ويسميها معصومة، فكونها تحتل هذه المرتبة وواضح من زارها فله الجنة هذه المكانة واسمها فاطمة. إذن نستطيع الآن أن نوجه هذه التسمية، سميت فاطمة لأنها فطمت وشيعتها من النار، أنت معي أو لا؟ لأن الزيارة تقول من زارها فله الجنة، هي وشيعتها يفطمون من النار. من سميت فاطمة لأنها فطمت من الشر، حيث أنها وجيهة عند الله لا نتوقع منها شر. وأيضا سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، لأن المعصوم هو الذي يثني عليها. نحن عندما نجد أن الإمام الرضا يقول من زارها عارفا بحقها، إذن نحن في حالة تأمل، من هي هذه المرأة؟ الخلق لا يعرفونها. ولهذا عندما يسأل رسول الله، يسأل الأئمة الصادق الباقر، لماذا سميت جدتك فاطمة الزهراء بفاطمة؟ يأتي بالأسباب هذه، وهذه الأسباب يمكن أن تعديها إلى السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام بعد الفراغ من كونها إنسانة وجيهة عند الله، لها حق عند الله، لها شأن ولها كرامة الشفاعة. إذن هي مفطومة من الشر، مفطومة عن الخلق، عن معرفتها، المعرفة الواقعية، غير المعصومين طبعا، المعصومين يعرفونها جيدا، المعصومين يعرفون أيضا جدتهم فاطمة الزهراء، كما أن رسول الله يعرف من هي فاطمة، وعلي يعرف من هي فاطمة، وكذلك فطمت هذه المرأة مع شيعتها من النار. في رواية يذكرها ناسخ التواريخ أنه قال من زار المعصومة بقم كان كمن زارني. أيضا من الأمور التي توجب لها الوجاهة أن الإمام المعصوم، لاحظوا هذه النقطة المهمة، أن الإمام المعصوم وهو أبوها، الإمام الكاظم عليه السلام فداها بنفسه. الله أكبر، مرتبة عالية، فداها بنفسه. الآن استمعوا لهذه القصة التي يذكرها العرندس، هذا الشاعر الذي له قصيدة معروفة إذا ألقيت يقولون ما ألقيت إلا ويحضر الإمام الحجة. يستمع إلى هذه القصة، يقول: أقبل في يوم من الأيام جماعة من الشيعة إلى المدينة المنورة ليحظوا أولا بزيارة إمامهم الإمام موسى بن جعفر، وليسألوه ثانيا عن مسائل شرعية كانت لهم. ولكنهم لما أقبلوا إلى دار الإمام وجدوا أن الإمام مسافر، فكتبوا مسائلهم الشرعية في كتاب وسلموه إلى السيدة فاطمة المعصومة. وفي اليوم الثاني أقبلوا إلى دار الإمام، ولكنهم للمرة الثانية لم يلتقوا بالإمام الكاظم عليه السلام، لأنه لم يكن يأتي من السفر بعد. وحيث أنهم كانوا عازمين على الرحيل طالبوا السيدة فاطمة المعصومة بالكتاب حتى يقدموه للإمام في سفرتهم القادمة. وهنا لما رأت السيدة فاطمة المعصومة بأنهم قد أحسوا بخيبة مساعيهم وآمالهم، فكرت في إسعافهم وتطيب خاطرهم، فكتبت في الرسالة أجوبة مسائلهم الشرعية وقدمت الكتاب لهم. فلما رأوا أن مسائلهم الشرعية قد أجيب عليها فرحوا بذلك وودعوها شاكرين لها سعيها، ورجعوا عائدين إلى بلادهم. وفي الطريق التقوا بالإمام وهو عائد إلى المدينة، فسلموا عليه وقصوا له قصتهم وأخبروه عن أجوبة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام على مسائلهم الشرعية. فطلب الإمام منهم أن يعرضوا عليه كتابهم، أعطوني هذا الكتاب، دعوني أنظر في هذه الإجابات. فلما رأى الأسئلة الشرعية ووقف على صحة ما أجابت به السيدة فاطمة المعصومة على تلك المسائل أعجبه ذلك، فقال تأييدا لها وإكراما لها: فداها أبوها، أو فداها أبوها، فداها أبوها، فداها أبوها. وهذه الكلمة تذكرني بكلمة قالها إمام معصوم في حق أبي الفضل العباس، ولكنها بصيغة أخرى. عندما جاء أبو الفضل يطلب المبارزة والقتال قال له الحسين: اركب بنفسي أنت واطلب لهؤلاء الأطفال شيئا من الماء. شاهد هنا: اركب بنفسي أنت، بنفسي أنت يعني اركب، فداؤك نفسي. المعصوم يفدي الحسين، يقول لأخيه العباس: أفديك بنفسي. هنا الإمام الكاظم يفدي ابنته بنفسه، هذه وجاهة، لا يمكن أن يقلل أحد من شأن هذه الوجاهة وهذه المرتبة. طبعا عندما فارقها أخوها الإمام الرضا عليه السلام، هي استأذنت أن تخرج من المدينة إلى أن تلحق بأخيها الإمام الرضا، فأذن لها الإمام الرضا عليه السلام، فخرجت هي ومجموعة من إخوتها وأبناء إخوانها، وطبعا لحقتها قافلة ومجموعة من الناس، فأصبحت هي المسؤولة، هي قائدة القافلة، هي زعيمة القافلة. هذا شيء يعطيها وجاهة، مع أن في القافلة إخوة لها ذكور كانوا، ولكن هي المسؤولة، هي الوجيهة. أيضا يذكرها الإمام الجواد بلفظ عمتي، وهذا له معنى أيضا: من زار قبر عمتي بقم فله الجنة. وأيضا لقبت بكريمة أهل البيت، الله أكبر، وما أعظمه من لقب. ولا يفوتني أن أذكر الأحبة أن هناك رواية عن الأئمة عليهم السلام مؤداها أننا نلقب أبناءنا في الصغار حتى لا يأتي أحد وينبسهم بالألقاب. أكو ألقاب بمصطلح العرف، ألقاب طائحة حظ، هذه من وين تجي؟ لأن هؤلاء الناس لا ألقاب لهم. أما إذا كان إنسان عنده لقب بعد لا يؤتى له بلقب ينبس به، يعاب به ويعار عليه بهذا اللقب. واحدة من وجوه أنك تلقب ابنك وهو صغير حتى تمنع الناس أن يأتوا له بألقاب تكون عارا عليه وعيبا يعاب به. استمعوا إلى هذه القصة، واقعا كريمة أهل البيت، وتبدو من هنا عظمة هذه المرأة. عن السيد شهاب الدين المرعشي النجفي آية الله العظمى قدس الله نفسه، هذا العلم العيلم، أحد مراجع الطائفة أعزها الله، يحكي عن والده. والده كان في النجف، كان مجاورا للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وكان مشتاقا إلى زيارة الزهراء عليها السلام، بحيث أنه قام بأوراد مجربة من فعلها لمدة 40 يوم يظفر ببغيته ويحصل على حاجته. هذا والد السيد المرعشي. السيد المرعشي يحكي هذا عن والده، يقول كان والدي مشتاقا لزيارة جدته فاطمة الزهراء، وعنده حاجة وهو أنه يريد أن يتعرف على قبرها حتى يذهب إلى قبرها ويزورها، مو يزورها في القبور المحتملة هذا هنا أو هنا أو هنا، لا، يريد تحديد مشخص. يوجد نقلان عن السيد المرعشي، نقل هكذا يقول بأن والده بعد انتهاء 40 يوم رأى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، إما مكاشفة وإما في عالم الرؤيا عالم الأحلام، فقال له ما حاجتك يا سيد؟ قال إني أريد أن أزور جدتي فاطمة الزهراء في قبرها، أريد أن أتعرف على قبرها. فقال له لا يمكنك ذلك. قال أريدها كرامة منك، أريدها موهبة خاصة، كرامة منك لي باعتباري أنا إنسان مشتاق. فقال ولكنها أوصتني أن لا أطلع أحدا على قبرها، لا يمكن أن أخالفها وأطلعك على قبرها، ما يمكن هذا، ولكن أعطيك شيء آخر، عليك أن تذهب إلى زيارة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر كريمة أهل البيت، فإنها رمز جدتها فاطمة، من زار فاطمة المعصومة كمن زار فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء قبرها مغيب مخفي، الشيعة يكون يتوجهون إلى زيارة فاطمة المعصومة. هذا نقل. النقل الآخر أن والد السيد المرعشي لم ير عليا وإنما رأى الباقر أو الصادق ويتردد، فسأله أريد أن أتعرف على قبر جدتي فاطمة، قال له لا يمكنك ذلك وإنما عليك بكريمة أهل البيت. هو فرح في البداية كريمة أهل البيت بناء أنه الزهراء سوف يتعرف على قبرها، قال له لا، كريمة أهل البيت هي فاطمة بنت موسى بن جعفر، فزيارتها ترمز إلى زيارة جدتي فاطمة الزهراء. على كل حال هذه مكرمة من المكارم التي يمكن أن يكتفى بها في المقام. ناهيك عن الشفاعة، الله سبحانه وتعالى أعطاها الشفاعة، وما أعظمها من مكرم، امرأة تشفع للشيعة جميعا، يدخلون الشيعة الجنة بشفاعتها. من هي هذه المرأة؟ هذه المرأة عظيمة عند الله. وعندما جاءت لكي ترى أخاها الإمام الرضا عليه السلام، خرجت من قوم في مجموعة من إخوتها، مجموعة من أولاد إخوتها ومجموعة من المؤمنين، وصلوا إلى ساوة قريبة من قم، فتصدى لهم الجيش العباسي مع أن القافلة عندها إجازة من ولي العهد من الإمام الرضا عليه السلام، فقتل جميع إخوتها، وبعضهم يقول أيضا بني إخوتها، مجموعة من القتلى قتلوا هناك. وبعضهم يذهب إلى أن العباسيين قدموا السم للسيدة فاطمة المعصومة. هذا الجيش العباسي جيش المأمون تصدى لتلك القافلة فقتل رجالها، ولكن هذه امرأة وجيهة، هذه امرأة عظيمة، فقدموا لها السم في طعامها.
يا الله، نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله، إلى أمواتكم وأموات المؤمنين، لا سيما إلى روح المرحوم المؤسس، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ حسين السندي.
من ذا سواك يا إلهي رجاؤه، لك أنت، لك أنت تخشى كلها الأشياء، الشمس والأقمار، الشمس والأقمار والأضواء، والفلك يا رب الورى والماء، والأرض تسجد خشية وتماؤوا، والشمس والأقمار والأرض، والفلك يا رب الورى والماء،
إياك أعني يا ابن آدم فاستمع، ودع الركون إلى الحياة فتنتفع. لو كان عمرك 1000 حول كامل، لم تذهب الأيام حتى تنقطع. إن المنية لا تزال ملحة حتى تشتت كل أمر مجتمع. فاجعل لنفسك عدة للقاء من لو قد أتاك رسوله لم تمتنع. ذهبت بنا الدنيا فكيف تغرنا، أم كيف تخدع من تشاء فينخدع؟ والمرء يوطنها ويعلم أنه عنها إلى وطن سواها منقلع. لم تقبل الدنيا على أحد بزينتها، فمل من الحياة ولا شبع. يا أيها المرء المضيع دينه، إحراز دينك خير شيء تصطنع، والله أرحم بالفتى من نفسه. فاعمل فما كلفت ما لا تستطع، والحق أفضل ما قصدت سبيله، والله أكرم من تزور وتنتجع. فامهد لنفسك صالحا تجزى به، وانظر لنفسك أي أمر تتبع، واجعل صديقك من وفى لصديقه، واجعل رفيقك حين تسقط من سرع، وامنع فؤادك أن يميل بك الهوى، واشدد يديك بحبل دينك والورع، واعلم بأن جميع ما قدمته عند الإله موفر لك لم يضع. طوبى لمن رزق القنوع ولم يرد ما كان في يد غيره فيرى ضرع. ولئن طمعت لتسرعن فلا تكن طمعا، فإن الحر عبد ما طمع. إنا لنلقى المرأة تشره نفسه، فيضيق عنه كل أمر متسع، والمرء يمنع ما لديه ويبتغي ما عند صاحبه ويغضب إن منع. ما ضر من جعل التراب فراشه، ألا ينام على الحرير إذا قنع. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
حادثة الليالي فما لحظة